بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة عصمة وأمان، من جهود إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصبيا، جزاهم الله خيرا على حرصهم وعلى عنايتهم وعلى اهتمامهم في إقامة أمثال هذه البرامج وهذه الدروس. وعنوان هذه المحاضرة عنوان عظيم ومهم للغاية، ففي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العصمة والأمان، حيث أمرنا الله عز وجل بالاستجابة لأمره ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام وما يتحقق من وراء ذلك من الحياة الطيبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء الأمر في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة لله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالأمر بطاعة الله عز وجل والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيهما النجاة. فهذا أمر بالاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى ونداء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء الأمر بالرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم كمجاهد بن جبر المكي وغيره من أئمة السلف، قال: والرد إلى الله عز وجل المراد بذلك الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخصه حيا، وإلى سنته ميتا عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهما حبلان عظيمان وثيقان ينبغي العبد المسلم أن يوطد نفسه على التمسك بهما: كتاب الله عز وجل، حجة الله تعالى على الأولين والآخرين، الذي وصفه الله عز وجل بأنه هدى وأنه نور وأنه بيان وأنه تبيان لكل شيء. كتاب الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى فيه الكفاية وفيه الغنى، من تمسك به أعزه الله عز وجل، ومن تخلى عنه أذله الله سبحانه وتعالى وأضله. كتاب الله عز وجل فيه الهداية إلى الصراط المستقيم، فيه الدلالة إلى الطريق القويم، فيه معرفة حق الله عز وجل، فيه معرفة حق الرسل وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيه معرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولذلك من شأن أهل الإيمان أنهم يعملون بمحكمه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من المحكم الواضح البين من الخبريات ومن الأمر والنهي فإنهم يقابلون الخبر بالتصديق والقبول، ويقابلون الأمر والنهي بالامتثال. وما كان من وراء ذلك من المتشابهات فسنن أهل الإيمان التقبل والتسليم وإيكال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كتاب الله عز وجل الذي تلذذ به النبي صلى الله عليه وسلم بحياة قلبه وروحه، وكذلك تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في ليله وفي نهاره، وكان يعرضه جبريل عليه في كل سنة مرة، حتى السنة الأخيرة التي توفي النبي فيها النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عليه مرتين، وكان يقوم به الليل قياما واجبا أوجبه الله تعالى عليه، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا استجمع غليانا، فيتلذذ به لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يتلذذ به سمع النبي عليه الصلاة والسلام، من مزيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، أن القرآن الكريم خالط جوارحه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر. قال أهل العلم: المراد بذلك الثياب الحسية والمعنوية، طهرها يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد طهرها بالقرآن الكريم، فكان قلبه حيا بكلام الله عز وجل، وكذلك جوارح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحكي القرآن. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. مراد بذلك كان خلق القرآن أي أنه يتأول القرآن الكريم بأعماله. ففي القرآن الكريم إرشاد إلى الصدق وهو إمام الصادقين، في القرآن الكريم إرشاد إلى الأمانة وهو إمام الأمناء، في القرآن الكريم إشارة إلى وفاء بالعهد وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام، وكل الأخلاق الحسنة التي يحبها الله عز وجل وأمر بها وحث عليها في كتاب الله عز وجل نجدها لباسا ظاهرا في النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في غذاء الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالصفات الخلقية والخلقية الظاهرة والباطنة الكامنة عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعبر عنه أهل العلماء بالإنسان الكامل. فأكمل البشرية هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك جعل الله تعالى فيه رسالته وختم الله تعالى به النبيين عليه الصلاة والسلام. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالقرآن الكريم بقراءته بلسانه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تتلذذ أسماعه بكلام الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله مسعود رضي الله عنه: يا عبد الله اقرأ علي كلام الله. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه دلالة على أن العبد المسلم يحب أن يتلذذ حتى السمع، ولذلك المؤمن ينبغي أن يكون له لجوارحه نصيب من كلام الله عز وجل، فتلذذ بالنظر للمصحف المصحف الكريم، وتلذذ بتلاوة كلام الله عز وجل وإسماع نفسك وإسماع غيرك، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون فيما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر من كان حاضرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليهم كلام الله عز وجل، وكذلك تتلذذ به أسماعك فيقرأ عليك. فالإنسان وكذلك تتلذذ به الفكر، ولذلك من معاني التدبر الذي أمر الله عز وجل به، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: من معاني التدبر الإقبال والإدبار على الآية الواحدة، الإقبال والإدبار على الآية الواحدة، بمعنى أن الإنسان يكررها ويتأمل فيها ويستخرج منها دروس ويستخرج منها عبر ويستخرج منها فوائد، فالإنسان يقف عند الآية ويتأملها، كما قال عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نتجاوز 10 آيات حتى نحفظهن ونعلم ما أراد الله عز وجل فيهن ونعمل بهن. فكذلك ينبغي المسلم أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أدري الإخوان عندهم صوت ولا ما عندهم صوت، اكتبوا لي إشارة أو شيء يبين لي أن الصوت يصلكم. يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من ربي عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال غير واحد من السلف: إن الله عز وجل إن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما أوحى إليه بالقرآن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله عز وجل، ومن ذلك قصة براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما بشره الله عز وجل ببراءتها، وقصة الذين خلفوا والثلاثة الذين خلفوا، وقصص كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فيبين النبي عليه السلام السنة التي أمر الله عز وجل بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة شقيقة القرآن. جاء في الحديث: يوشك أن يكون الرجل متكئ على أريكته من الكبر والغطرسة في آخر الزمان، متكئ على أريكته يقول: ائتونا بما في القرآن ولا نقبل غيره. قال النبي عليه السلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والإسلام يقوم على أركان خمسة، وهذه الأركان الخمسة أولها وأسها ورأسها شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن تحقيق شهادة لا إله إلا الله أن نؤمن بالقرآن الكريم ونعمل بما فيه، ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن بمعناها له بالرسالة والنبوة، وكذلك نعمل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أهل العلم في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قالوا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فيقتفي الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث في موعظة الشهيرة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قصة العرباض بن سائر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهم الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي مفارق للحياة. وبالعادة أن من أقبل على فراق الحياة لا يوصي إلا بما هو أهم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، أي بماذا توصينا؟ فقال النبي عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي أوله قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن النبي عليه السلام كان يوصي أصحابه، يوصي أصحابه باتباع سنته عليه السلام، لأنها نجاة، كما قال من مالك بأنس والزهري وجماعة من السلف، السنة سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تركها هلك والعياذ بالله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فدل ذلك على أن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو، يعني يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى نور وعلى هدى، أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون حقا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فما عليه إلا أن يدعو إلى الله عز وجل على سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت الآثار والأخبار الكثيرة المتضافرة عن السلف الصالح في اتباع الكتاب والسنة، حتى قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة يعرض نفسه عليهما. فالكمال كل الكمال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه في معاملاته، وقد وتكفل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية في كل أبواب الخير. ولو تأملنا كلام الله عز وجل، من أراد تحقيق التوحيد ومعرفة الحق بين العبد وبين ربه عز وجل لوجد القرآن الكريم من أبين الكتب وأنفع الكتب في بيان ذلك. من أراد أصول الأحكام والفقه الذي يتعبد الله تعالى بها نجد القرآن الكريم قد بين ذلك أتم البيان. من أراد رعاية الأسرة وتربية الأبناء والتعامل مع الغير يجد القرآن الكريم قد رسم أصول هذه الأخلاقيات والسلوكيات العظيمة. من أراد الاقتصاد و سنن المال وما ينبغي فيه من إنفاق وما يحرم على الإنسان أن يبذل ماله فيه يجد القرآن الكريم في ذلك واضحا مبينا. من أراد أن يعرف سياسة الدول وسياسة الدول والحروب والقتال والسلم والصلح وغير ذلك يجد القرآن الكريم قد رسم منهجا عظيما في ذلك. من أراد الحكم وما يتعلق به يجد القرآن الكريم قد رسم منهجا في ذلك. من أراد الطب وقواعد الطب يجد القرآن الكريم قد رسم منهجا في ذلك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والآية الآية وما شابه ذلك من معاني. من أراد أصول الأرقام والحساب يجدها في كتاب كلام الله عز وجل. من أراد أصول الألوان يجدها في كلام الله عز وجل. من أراد أصول العلم ما بين مباحه أمرا وحثا عليه وما بين محرمه كعلم السحر تحذيرا منه يجد في القرآن الكريم بيان لذلك. من أراد القصص وأخبار الأمم يجد القرآن الكريم من أعظم كتب التاريخ. من أراد الوعظ وترقيق القلوب يجد القرآن الكريم من أقرع ما يقرع القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، فهو هدى وبيان. ولذلك جاء في الأثر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإن كان في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ومعه نسخة من التوراة، ورقة من التوراة ينظر إليها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمن استغنى بالقرآن الكريم فالله تعالى سوف يغنيه وسوف يرشده، لذلك الله تعالى أمرنا بالتمسك به وبين بأنه هدى، وقال إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم: الهداية هنا هدايتان، هداية إجمالية وهداية تفصيلية. هداية إجمالية بمعنى أن الذي يعيش مع القرآن ويتلذذ بالقرآن يوفقه الله تعالى إلى الرأي السليم والطريق القويم والقول الصواب والراجح بمجرد أن يتلو كلام الله عز وجل. فالإنسان إذا وخاصة طلبة العلم قبل أن تصنف كتابا، قبل أن تبحث مسألة، قبل أن تنظر في أمر من أمور دينك، اقرأ ختمة من كلام الله عز وجل. فإذا أنت قرأت ختمة فبإذن الله تعالى ستجد أحد هذين الأمرين أو كلاهما، إما أنك تجد الدليل النصي الواضح الذي يدلك على المسألة التي أنت تبحثها، فتكون حجتك من كلام الله عز وجل أولا، وهذه أقوى الحجج، كما جاء في أثر معاذ الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه السلام لما أرسله قال: بما تحكم فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم يكن لهم فإن لم تجد في كتاب الله شيئا قال: في سنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله شيئا قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: الحمد لله الذي هدى رسول الله إلى ما يحب الله وما يرضي الله ورسوله. المقصود أن الإنسان إذا لمت به لائمة أو حارت به الشكوك ما عليه إلا أن يفزع إلى روضة القرآن الكريم وإلى جنة القرآن الكريم فيقرأه في أي مسألة كانت. اقرأ، استعرض القرآن من أوله، من أوله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فإذا قرأت القرآن إما أن تهدى إلى دليل يكشف عنك الشبهة في هذه المسألة، وهذه تسمى هداية الخاصة، فتجد نصا في مسائل الطلاق، نصا في مسائل الحيض، نصا في مسائل في التوحيد، نصا تجد دلالة واضحة. وإما أن حتى وهذا النص إما يكون نص في مسألة أو أصل قاعدة علمية، ومن الطرف ما يذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في بعض المواطن أن رجلا قال: إنكم تقولون بأن كتابكم تبيان لكل شيء، فأخبرني كيف تصنع القهوة في كتابكم. قال: موجود في كتابنا كيف صنع القهوة. قال: أين؟ قال: لم تقرأ قول الله تعالى. دعا الشيخ أو هذا الرجل يقال بأنه دعا صاحب القهوة الذي صنعها لهم، قال: كيف تصنع القهوة؟ قال: آتي بالماء وأصنع كذا وأصنع كذا، فأخبره بالطريقة التي يصنع بها القهوة، فقال: اذهب، الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان أصلا شرعيا وقاعدة كلية في كل المعارف، بمعنى أن الشخص الذي يجهل شيئا من أمور المعرفة ما عليه إلا أن يسأل أهل الاختصاص، فهي قاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون، فلا تتكلموا بغير علم ولا تقولوا بغير علم. فهذه قاعدة خاصة تجدها في كلام الله عز وجل تسير بها في سائر المعارف والعلوم، وهي إحدى القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قواعد الأربع في الفقه. وإما أن تكون هداية عامة بمعنى أن الله تعالى يلهم قلبك ويشرح صدرك ويوفق خاطرك إلى أن تتجه إلى هذا القول، فتجد النفس تسكن معه، وهذا من توفيق الله عز وجل لمن تمسك بالقرآن الكريم. فهذه الهداية بعرض كلام الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة موضحة لكلام الله سبحانه وتعالى، فما على الإنسان إلا أن يستعرض كل كتاب جاء فيه حدثنا وأخبرنا التي ذكرت فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبينت فيه، و نقل أصحاب النبي عليه السلام عن النبي عليه السلام كل شيء، عدوا كل شيء حتى شعرات لحيته، حتى شعرات لحيته عدوها 20 شعرة، مما يدل على عنايتهم وعلى حرصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتسون به في كل حركاته وسكناته، حتى أنه كان يوم من الأيام يصلي به بأصحابه فنزع حذاءه عليه الصلاة والسلام، فنزع الجميع أحذيتهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلم عدوا حتى سكتاته لما صلى النبي عليه السلام بالصحابة وفيهم أبو هريرة، فسكت النبي عليه السلام سكتتين، فسألوا النبي عليه السلام عن ذلك، فأخبرهم النبي عليه السلام بما يقال في تلك السكتات. المقصود أن سنة النبي عليه السلام ينبغي أن نستعرضها على أنفسنا من أوله إلى آخرنا للتأسي والاقتداء والامتثال. وكما سبق معنا أن النبي عليه السلام هو الرجل الكامل، فإذا كنا نقر بأن النبي عليه السلام هو الرجل الكامل فلا يرغب على الكمال إلا أحقر الرجال، من الذي لا يحب الكمال؟ فإن كنت تريد الكمال فما عليك إلا بالتأسي بسنن النبي عليه السلام حتى تتقمص شخصيته، وحتى تكون كإياه. ولذلك ما الذي ميز أصحاب النبي عليه السلام عن غيرهم؟ ليس الوصف الوحيد الذي ميز به أصحاب النبي عليه السلام عن غيرهم مجرد الصحبة، وهذا شرف عظيم أنهم صاحبوا النبي عليه السلام وناصروه وقاتلوا تحت رايته، بلا شك أنه شرف عظيم. ولكن مما ميز أولئك الأصحاب التأسي بسنن النبي عليه السلام، كما قال قائدهم ومقدمهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: والله لو منعوني على لو قاتلوني على عناق أو على عقال كانوا يؤدون النبي عليه السلام لقاتلتم عليه. ثم قال: إني أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك. هذا أبو بكر الصديق، هذا الذي جمل أبو بكر، هذا الذي قدم أبو بكر، هذا الذي رأس أبو بكر على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس تأسيا بالنبي عليه السلام وأشبه الناس بالنبي عليه السلام. فكلما عظم شأن النبي عليه السلام في قلب المرء وتأسى به واقتدى، كلما على شأنه حتى لو تأخر عصره، حتى لو تأخر عصره فإنه يكون بذلك شبيها بالنبي عليه السلام. وذلك أعلى الله تعالى شأن أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، لأنهم نسخة من محمد صلى الله عليه وسلم، يأكلون كما أكل ويمشون كما مشى ويبيتون كما بات ويختلون كما اختلى عليه السلام، وحتى في ثيابهم، حتى في لحيته، حتى في مشيته، حتى في تعامله، حتى في أكله، حتى في نومته، حتى في قومته يأتسي بالنبي عليه السلام. بطبيعة الحال إذا أنت اقتديت واتسيت بالكامل سوف تكون كاملا، وإن تخليت عن هذه الرتبة نزلت بقدر ذلك. ولذلك كان أكمل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله مسعود رضي الله عنه قيل بأنه كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحاكيه ويقلده في كل شيء. وعبد الله بن عمر كان من أشبه الناس وأكثر الناس محاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس تعظيما لسنته، حتى إنه يوم الأيام في بعض المسائل خورف فيها، فقالوا: إن أباك عمر الخطاب يقول ذلك. فقال عبد الله بن عمر: سنة النبي خير من سنة أبي، سنة النبي خير من سنة أبي. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أوصي جميع المسلمين وجميع المتابعين أن يكثروا ويدمنوا النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه من عصمة وفيه من نجاة، وهذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، قول الحق، قول الفصل، ليس بالأغاريط ولا بالأحادي. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يجعل له وردا، يجعل له نصيبا يغذي روحه. لا يغفل الواحد منا عن أن يقصر في إفطاره أو في غدائه أو في عشائه أو يفرط في بنية جسمه الظاهرة، ولكن للأسف كم منا من فرط في غذاء روحه. الإنسان جسد وروح، فكما أننا نهتم بأجسادنا بالتجمل والتكمل والحلية والغذاء، كذلك ينبغي أن نهتم بهذه الأرواح بالتكمل والتجمل والحلية والغذاء، وغذاؤها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليجعل العبد ولتجعل أمة الله عز وجل لنفسها ولنفسه يجعلونهم نصيبا من كلام الله سبحانه وتعالى، ونصيبا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤونها ويقرؤونها على من حولهم من النساء والذرية. يقرأ الإنسان كتاب الله، فإذا أعجم عليه شيء أو لم يعرف المعنى يراجع كتب التفاسير ويسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما في بيته نبي ناطق، وكأنما محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، يجد سيرة النبي عليه السلام، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، كيف كان يؤانس أهله، كيف كان يجالس أصحابه، كيف كان يتعبد، كيف كان يبكي، كيف كان يأكل. اعرض نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول كتب السنن والصحاح إلى آخرها، اقتني في بيتك هذه الكتب، الأوقات قطعها فيها، هذه هي المنفعة، هذه هي الفائدة، أن الإنسان يغتنمها في قراءة كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يلزمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.